الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل العدى فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنيابة عنكم جميعا نرحب بأستاذنا الشيخ أبي عبد الرحمن مصطفى قالية إمام مسجد النور بمقاطعة الحراش بالجزائر العاصمة، في محاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونترككم مع المحاضرة.
إن الحمد لله، أحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبادئ ذي بدء، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة بإخوان لنا في الله الذين نجتمع معهم لنزداد قربا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وذلك بتعلم أحكام ديننا وتدبر كتاب ربنا وتذاكر سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة الطيبة والسهر على نجاحها، سواء كانوا مسؤولين أو إداريين أو طلبة أو حاضرين. ثم إني أتقدم بالشكر مرة أخرى للقائمين على الدورة من وجه آخر، وهو حسن اختيارهم لمواضيع هذه الدورة، فإنها مواضيع من الأهمية بمكان، ينبغي على كل مسلم اعتقادها ومعرفتها وتطبيقها في حياته إلى مماته. موضوع محاضرتنا اليوم أيها الإخوة الكرام، موضوع كما سبق وذكرت من الأهمية بمكان. نعرف هذا إذا علمنا أن شرف العلم إنما يشرف، أو أن كل علم إنما يشرف بشرف المعلوم. لذا كان علم التوحيد وعلم العقيدة أشرف العلوم على الإطلاق، أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه علم يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى وما يجب له من التوحيد والعبادة. ومن مسائل العقيدة التي ينبغي تحريرها والاهتمام بها مسألة الصحابة، فإنها مسألة حدث فيها خلط كبير ولبس فيها الحق على كثير من المسلمين من أهل السنة ومن غيرهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فكانوا خير أصحاب لصاحب، وبذلوا في سبيل ذلك، في سبيل نصرة دين الله عز وجل ونصرة نبيه الغالي والنفيس، وهجروا الأوطان والأموال والأولاد، فصدق فيهم قول المولى سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكان والله يحب الصابرين. وإنما وجب الاعتناء بتاريخ الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم وبيان فضلهم لسببين. السبب الأول، حتى نعرف لصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ونقلة ديننا حقهم الواجب، حتى نعرف لهم حقهم الواجب، فلا نرفعهم فوق منازلهم ولا ننزلهم عنها، ونكف ألسنتنا عما جرى بينهم، ونعلم أنهم في ذلك دائرون بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والسبب الثاني، حتى نرد عن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ونقلة ديننا طعن الطاعنين فيهم قديما وحديثا من الشيعة الروافض الحاقدين ومن غيرهم من الجهلة والمندسين. وإنما حدث التشويه في تاريخ الصحابة والتبست كثير من مواقفهم على كثير من الناس لما درس تاريخهم بمعزل عن اعتقاد أهل السنة ومنهجهم فيهم. لذلك كان حتما علينا يا إخوان أن نعلم اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحتى لا أخفيكم أن هذا الموضوع موضوع طويل ومتشعب ويحتاج إلى محاضرات طوال، وكنا سنقسمه كما تعلمون في محاضرتين، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وسنحاول بإذن المولى سبحانه وتعالى أن نقرب الصور وأن نذكر نصوصا من درر أقوال علمائنا حتى يكون المسلم على بينة وتستنير له الطريق ليواصل فيه بإذن المولى سبحانه وتعالى. لكن قبل ذلك، قبل أن نذكر بعض القواعد أو مجمل ما يعتقده سلفنا الصالح تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبد أن نقدم بمقدمة نبين فيها عنوان محاضرتنا، فهو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. الاعتقاد خذ من العقيدة، وهي في اللغة العقد، من عقدة، وهو الربط ونقيض الحل، ونقيض الحل، الربط ونقيض الحل، وهو التماسك والإحكام والشد بقوة. كل هذه المعاني يدل عليها معنى العقد في اللغة، العقد في اللغة. لذلك مسائل العقيدة كذلك مسائل لابد أن يجزم الإنسان عليها قلبه ولا يكون في ذلك شاكا ولا مرتابا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشك. لابد من إيمان جازم لا يتزعزع ولا يتزلزل، لابد أن يكون راسخا، هذه هي العقيدة. أما إذا كان هنالك شك لم تكن ثمة عقيدة. أما في الاصطلاح فهو عبارة عن إيمان جازم بأمور غيبية، وإن شئتم يقول بعضهم في تعريفها هي عبارة عن مسائل غيبية، أو هي مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن نؤمن بها إيمانا جازما. مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية التي أمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بها إيمانا جازما. مجموعة من المسائل، عدة مسائل، ومسائل العقيدة أو أبوابها بعضهم يجعلها أربعة وبعضهم يجعلها ثلاث. الباب الأول هو باب أركان الإيمان. أركان الإيمان ست: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، اليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره. هذه الباب الأول، فيدرس كل ما يتعلق بهذه الأمور الست، ما يتعلق بالله، ما يتعلق بكتاب الله، ما يتعلق برسول الله أو برسله وبملائكته إلى غير ذلك. الباب الثاني وهو الذي على جعل المسائل أربعة، على جعل المسائل أربعة، يقولون هو الكلام عن المسائل الغيبية التي لا علاقة، التي لا تدخل في باب من الأبواب السابقة، كلام عن بعض المسائل الغيبية التي لا تدخل في باب من الأبواب السابقة أو في أحد من الأمور السابقة. يقولون مثلا، يذكر بعضهم كأخبار الجن، كأخبار الجن ونحوهم، فإنها لا تدخل في الأبواب السابقة. والأقرب الذي جعل الأبواب ثلاثة قالوا تدخل، أنها تدخل مما ورد في كتاب الله، فمما ورد في كتاب الله ذكر الجن، فيجب التصديق بذلك على تفاصيل في غير هذا الموضع. الأمر الثالث هو الباب الثالث، يعني في باب العقيدة ومسائل العقيدة، والباب الثاني إن شئتم هو معرفة المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، مسائل المعلومة من الدين بالضرورة، أحكامها، مثلا حكم الصلاة وحكم الزكاة وحكم الصيام وحكم الحج وحكم شرب الخمر ونحو هذا. لا يتكلم عن المسائل من حيث هي مسائل فقهية، ولكن يتكلم عليها من جهة ماذا؟ ما يتعلق بها من عقيدة، فحكم جاحدها، حكم منكرها ونحو هذا من الأمور. والباب الأخير سواء الثالث أو الرابع هو علاقتك بمن خالفك في باب من أبواب السابقة، علاقتك في من خالفك في باب من الأبواب السابقة، وما يعنون له بعضهم بالولاء والبراء. إذن مجموعة من المسائل، العقيدة عبارة عن مسائل نؤمن بها غيبية، هذا أمر لا بد أن لا تشك فيه أيها المسلم، بأن مسائل العقيدة مسائل غيبية لا تعرفها ولا تقف على حقيقتها ولا تشاهدها في الدنيا، إنما تؤمن بها إيمانا غيبيا. هناك الغيب والشهادة، لا يأتي إنسان يشككك في نحو هذا الأمر، وبين الفينة والأخرى يخرج رجل فيقال بأنه مات فرأى عذاب القبر ثم قام، وترى الناس يصدقون بأن هذا رأى عذاب القبر، أو يأتي الكفار ويزعمون بأنهم وضعوا آلات ليسمعوا أصوات المعذبين في القبور، وترى كثيرا من أهل السنة من المسلمين ينخدعون بمثل هذا. يا أخي، هذه الأمور غيبية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، نحن نؤمن بها من غير الوقوف عليها. مثلا الله عز وجل أخبرنا بوجود الجن، ولكن أخبرنا كذلك بأنه لا يمكن رؤيتهم في الدنيا على صورتهم الحقيقية، فلا يمكن إنسان يأتي بين الوقت والآخر رأيت شكلا ورأيت على صورته الحقيقية ونحوها. لا بد تضع هذه القاعدة في ذهنك، لا تتشكك فيها. إذن عبارة عن مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية، فمصدر العقيدة توقيف، لا تؤخذ من البشر بغير طريق الوحي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حتى لو جاء الصحابة وذكروا لنا مسألة غيبية ومسألة كذا، فإن أهل العلم يقولون ماذا؟ بأن سبيل هذه التوقيف، يعني مردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر عن الله عز وجل. أما أن يأتي إنسان الآن ويقول ينبغي لله كذا، أو لا يصلح لله كذا، أو يجب أن يوصف الله بكذا، أو يمتنع أن يوصف الله بكذا، فإن هذا الكلام عن أمر لا يحق له، فإن هذه الأمور توقيفية. التي أمرنا الله عز وجل وأمرنا كذلك نبيه صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بها إيمانا جازما. هذا عبارة عن مسائل أو مفهوم العقيدة، عقيدة أهل السنة. أهل يعني أصحاب. السنة في اللغة هي الطريق أو الطريقة، سواء كانت حسنة أو غير حسنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فوصف السنة بأنها تكون حسنة وتكون سيئة، هذا في اللغة تأتي لهذا المعنى. طيب، أما في الاصطلاح فإن السنة تطلق ويختلف فهمها باختلاف الموضوع أو العلم المطروحة فيه. فمثلا ما يريده الأصوليون بالسنة غير ما يريده المحدثون بالسنة، وغير ما نريده نحن اليوم من السنة. فإن المقصود بالسنة كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح ومن تبعه بإحسان من صحابة وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. وهنالك آثار عن عبد الله بن مسعود وغيره: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، جماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هذا فيما يخص كذلك الجماعة. طيب، الجماعة أهل السنة والجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على السنة، اجتمعوا على السنة، عرفوا السنة واعتقدوها وعملوا بها واجتمعوا عليها واجتمعوا على إمام المسلمين ولم يخالفوا في ذلك. وهذين المصطلحين، يعني مصطلح أهل السنة والجماعة، مصدرهما النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقال بأن هذه مصطلحات حادثة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فأمرنا بالسنة. وفي الرواية الأخرى وفي الحديث الآخر لما تكلم عن افتراق الأمة بيّن بأن الفرقة الناجية هي ما كان عليه وأصحابه، وفي رواية الجماعة. وأوصى كذلك حذيفة بن اليمان في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم لما أخبره بأن هنالك شر سيأتي بعد الخير الذي كان، قال: فما تأمرني؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالمقصود بأهل السنة هم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة واجتمعوا على ذلك ولم يتفرقوا عليه. مع التنبيه إلى مسألة مهمة، وهو أن لفظ أهل السنة فقط، لفظ أهل السنة فقط قد يطلق لغير هذا المعنى. إذا قيل أهل السنة يراد به أحد أمرين: إما أن يراد به ما ذكرناه الآن، وهو ما كان عليه سلفنا الصالح من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والاعتقادات، واستمروا على ذلك واجتمعوا على ذلك. وقد يطلق لفظ أهل السنة ويراد به من أثبت الخلافة للثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان. يعني فيخرج من هذا المصطلح فقط الروافض وتدخل بقية الفرق. هذا إذا أطلق فقط لفظ أهل السنة. أما إذا قيل أهل السنة والجماعة لم يرد إلا ما ذكرناه أولا، وهم أهل الحق، أهل الطريقة الحقة، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاث، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. وكذلك يقول كثير من المحققين. هذا باختصار عن مفهوم أهل السنة والجماعة. قلنا في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحبة في اللغة هي المعاشرة ولو لمدة يسيرة، مطلق المعاشرة ولو لمدة يسيرة يسمى الإنسان فيها صاحبا. والمراد بالصحابي في الاصطلاح يعني حتى نعرف من هو الصحابي الذي ندرس عقيدتنا فيه ونفهم عقيدتنا فيه، يقول أهل العلم في تعريفه: هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي النبي، حافظ ابن حجر قال: عبرت بهذا التعبير أو تعبيري بهذا المصطلح أي باللقي أفضل ممن عبر بالرؤية، لأن بعضهم يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل، لم يقل هو الأولى، قال أفضل. لماذا؟ لأن الذين عبروا بالرؤية قد يخرج من ظاهر عبارتهم بعض الصحابة العميان كعبد الله ابن أم مكتوم وغيره، فهؤلاء لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ماذا؟ التقوا به. فالتعبير باللقي أفضل، لكن الحافظ حجر لماذا قال أفضل ما قالش لم يخطئ القول الثاني؟ لأنه يجزم بأن الذين قالوا من رأى يقصدون هذا وعبروا بالغالب، لكن التعبير كلما كان أسلم من الاعتراضات كان أفضل. فإذا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فيخرج إذن من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر حال كفره ولو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا تثبت له الصحبة. ويذكرون في هذا ماذا؟ أحد التابعين وهو التنوخي رسول هرقل، وفي رواية رسول قيصر الذي بعثه أميره هرقل أو قيصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك، في غزاة تبوك، فأرسله إليه والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وعرض عليه الإسلام فأبى ثم انصرف. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ذلك الرجل، وحديثه عند الإمام أحمد وفي مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى كذلك، لكنه تابعي اتفاقا، تابعي ليس بصحابي، مع أنه ماذا؟ التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه هذا الذي في المسند على كلام فيه، حديثه هذا إذا أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون إسناد منقطع أو متصل؟ ها؟ هو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم متصل، لأنه سمع منه. وهذا يعني نكتة يذكرها أهل العلم في تعريف المرسل في المصطلح المرسل. وشنو هو المرسل؟ يقول لك ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي لما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم الذي صاحب الصحابي، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نحوها، هذا حديث مرسل، والمرسل منقطع. يقول لك لكن هذا تابعي حديثه متصل، يذكرونه كلغز، يقول لك تابعي حديثه متصل، فتذكر له هذا وهو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حال كفره ثم أسلم بعد ذلك. قال إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، بمن؟ أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج قالوا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره كورقة بن نوفل وغيره ممن كان على غير الإسلام، على النصرانية وعلى الحنيفية ما بقي من ملة إبراهيم، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبقي كذلك، فهذا كذلك لا يؤمن به. وفي مسألة أو جزئية تحت هذا خلاف، وهي قالوا وهل يخرج كذلك من التقى به وسيعلم بأنه سيبعث لكنه مات قبل البعثة كما ذكرت لكم كورقة بن نوفل، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما التقاه حق وبأنه سيبعث وبأنه سيؤذى وبأنه سيخرجه قومه، ويا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، لكنه مات قبل البعثة. فأثبت له بعضهم الصحبة وبعضهم نفى عنه ذلك، وتوقف الحافظ بن حجر قال: وفي إثبات الصحبة له وفي إثبات الصحبة له نظر. طيب، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا الشرط، مات على الإسلام، فيخرج إذن من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام فإن هذا تنتزع منه ما ينتزع منه ماذا اسمه الصحبة ولا يبقى له. قالوا كعبيد الله بن جحش وعبد الله بن خطن وغيرهم ممن ذكروا. عبيد الله بن جحش الذي اتفق أهل التاريخ والسير على أنه كان زوج أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وهاجر معها إلى الحبشة ثم افتتن هنالك وتنصر ومات على النصرانية ثم أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها. بعضهم ينكرها لكن أهل السير والتاريخ متفقون على ذكرها. وعبد الله بن خطن الذي أسلم ثم ارتد واتخذ جاريتين تهجوان النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة وجد كذلك فقتل. فهذا إذن ارتد انتزع عنه ماذا اسم الصحبة. قال إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ولو تخللت ردة ما معنى؟ يعني قالوا يبقى اسم الصحبة كذلك لمن كان مسلما حين التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. وهذه لها صورتان. إما أن يرجع إلى الإسلام مرة أخرى ويلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وإما أن يرجع إلى الإسلام ولا يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فالحالة الأولى ترجع له الصحبة بالاتفاق. إذا كان أسلم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن وآمن به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فهذا ترجع له اسم الصحبة بالاتفاق لأنه أقل شيء تثبت له بالرؤية الثانية. ومن هذا يذكر عبد الله بن سعد بن أبي صرح الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وعافى عنه يوم فتح مكة بشفاعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ثم لما شفع فيه عثمان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويعني أرجعت له اسم الصحبة وبقي ذلك. لكن الخلاف واقع في من؟ واقع في من كان مؤمنا لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام إما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وإما بعد موته. فهذا الذي وقع فيه خلاف، والأصح أنه كذلك يرجع له اسم الصحبة وممن ذكر من هذا الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه ارتد في حروب الردة ثم جيء به أسيرا إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقبل إسلامه وزوجه أخته فروة بنت أبي قحافة، ولم يتردد أحد من أهل العلم في إدراج اسمه في الصحابة. وكذلك صحابي آخر أظن عيينة ابن حصن كذلك هذا ارتد في حروب الردة مع من ارتد من الأعراب وقاتل مع طليحة الأسدي ووقعت له معه قصة ثم رجع إلى الإسلام فيما بعد ذلك، وذكره كذلك أهل العلم في تراجم الصحابة. قلنا على الأصح، قال العلماء على الأصح إشارة إلى الخلاف، ففيه هذه المسألة ماذا خلاف، منهم من يقول ترجع له اسم الصحبة ومنهم من يقول لا ترجع له اسم الصحبة. ومبنى هذا الخلاف أو هذا الخلاف مبني على مسألة أخرى، وهي هل الردة تبطل العمل بذاتها أو يشترط فيها أن يموت الإنسان عليها؟ هل الردة مجرد ما يرتد الإنسان تبطل جميع أعماله أو لا يشترط أن يموت على الردة حتى تبطل الأعمال؟ فذهب إلى القول الأول الحنفية والمالكية فقالوا الردة بذاتها تبطل الأعمال، استدلوا بقوله ومن يرتد منكم قال لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فاستدلوا بمثل هذه الآية التي علقت حبوط العمل بمجرد الردة. وذهب الشافعية والحنابلة للقول الآخر وهو أنه لا يشترط في الردة حتى تبطل العمل الموت عليه، استدلوا بالآية الأخرى وحملوا عليها المطلق، يعني حملوا قيدوا الوارد هنا بالمطلق الوارد في الآية الأخرى بالمقيد هنا، وهو قوله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا هذه الآية بيّنت بأنه الردة لا تبطل العمل بذاتها، وإنما يشترط الموت، يشترط الموت عليها. وهذا يعني ينبني عليه خلاف أو ثمرات، يعني مثلا الذي كان قد حج حجة الإسلام الواجب ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، هل يعيد الحج أو لا يعيد؟ قل فيه خلاف. الذي قال بالمذهب الأول الحنفي والمالكية قالوا ماذا؟ يعيد، لأن الردة مباشرة أحبطت جميع أعماله. والذي قال لا تبطل العمل إلا بالموت عليها قالوا ماذا؟ لا يجب عليه الإعادة. طيب هذا إذن هو الصحابي، هذا هو الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ماذا؟ ردة في الأصح. طيب مما تعرف أو مسائل كثيرة متعلقة بالصحابة، يعني أرتئي أن أتركها يعني لما هو أهم منها هنا يعني في محاضرتنا. أذكر بعض أو ما سنذكره اليوم إن شاء الله عز وجل هو عبارة عن عناصر نبين فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وسنذكر ذلك ما ذكرت عبر عناصر، ونذكر تحت كل عنصر ما يدل على ذلك من آية الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال سلف هذه الأمة، لأن هذا عبارة عن نقل اعتقاد. وهذه الأمور يا إخوان لابد أن يركز معها الإنسان وأن يضبطها حتى لا يغتر ولا يغره الناس ولا يخدعوه ولا يلبس عليه. فهذا المعتقد لابد أن تجعله نصب عينيك، تعلم هذه الأمور الكبيرة وتعلم ما يجب عليك اعتقاده تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر كما ذكرت أطول من هذا، لكن نحاول أن نشير إلى أهم العناصر. أول أمر مما يعتقده أهل السنة والجماعة رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله عز وجل أجمع في الصحابة الكرام، أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الصحابة كلهم عدول. أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما لا يترددون فيه أن الصحابة كلهم صغيرهم وكبيرهم، من كان يسكن في المدينة ومن كان يسكن في البادية، رجلا كان وامرأة، كلهم عدول. من روى الأحاديث ومن لم يروي، صحابة كلهم عدول. لا أحمل هذا الأمر على إطلاقه يا أخي. وما معنى العدل؟ العدل هو الذي اجتمعت فيه خمسة أمور، هو المسلم، إسلام، والبلوغ، والعقل، والتقوى، والمروءة. فالعدل من هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل التقي الذي اتصف بصفات المروءة، وهم يعبرون عنها هو كل مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. سالم من أسباب الفسق يعني تقي، وخوارم المروءة يعني له صفات المروءة، متصف بالمروءة. وشرح هذا على كل يطول وليس هذا محله. وإن شئت حتى تستشعر معنى هذا الوصف، اعلم بأن التعديل هو وصف متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به. التعديل كما يقول ابن الأثير في جامع الأصول هو وصف متى التحق بالراوي والشاهد، سواء الذي يشهد عند القاضي أو الراوي، فهم يشتركان في كثير المسائل ويختلفان كذلك في مسائل أخرى. متى التحق بالراوي والشاهد اعتبر قولهما وأخذ به، يعني إذا اعتقدت هذا سينبني على هذا أن أقبل أقوال الصحابة وأن أقتدي بأفعالهم. لماذا؟ لأنهم عدول، عدلهم الله عز وجل وعدلهم نبي، وشهد بذلك سلف هذه الأمة. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الأمة الوسط هم العدول التي تقبل شهادتهم ولا ترد، الأمة الوسط هي هم العدول الذين تقبل شهادتهم ولا ترد. ويدلنا على هذا حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، يعني يكذبونه ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ يقول الله له أو فيقال له من شهودك؟ فيقول محمد وأمته، محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيجاء بكم فتشهدون، قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا، قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيء، يعني بالله عليكم إذا كان الله عز وجل الخالق العظيم في مثل ذلك الموقف العظيم قبل شهادة الصحابة وقبل شهادة هذه الأمة، وخاصة الآية أول من يحمل عليهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم المخاطبون، فكيف لا نقبلهم نحن؟ كيف لا نقبل شهادتهم أو نرد أخبارهم أو لا نقتدي بأفعالهم لسبب من الأسباب؟ يعني لا أتصور أن عاقل يقول مثل هذا الكلام إلا إذا كان يعني في عقله شيء. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدالتهم، وأرد يعني أود أن تركزوا على هذه الأمور لما نقول نقل الإجماع، فإن الذين يلبسون على كثير من أهل السنة يعلمون بأنهم في الغالب لا يقرؤون، وهذه آفتنا، ننخدع بما يلقى إلينا. والله إن دين الذين يخالفوننا خاصة في مسألة الصحابة دينهم الكذب والتلبيس، ربوا وولدوا وأنشئوا على ذلك، فهم مختصون فيه. يأتي إليك فيقول لك إن في البخاري حديث كذا وكذا، ويذكر لك ممكن جزء من البخاري وصفحتين من غير البخاري، ولما يعلم بأن لا نقرأ ننخدع، إما أن نسلم مباشرة وإما أن نقرأ من الجزء الأول ونقول صح الحديث في البخاري وهكذا. فإذا إياكم أن تنخدعوا، فاعلموا ما كان عليه ما أجمعت عليه الأمة، وهذه النقول التي أذكرها من أهل السنة والجماعة ومن غيرهم أجمعوا على عدالة الصحابة، حتى لا يأتي إنسان الآن ويتهم الصحابة أو يقدح فيهم أو يسبهم أو يلعنهم أو يكفرهم، فإن هذا مخالف ماذا؟ للإجماع، فلا يقبل قوله أصلا ويرد. لذلك معرفة هذه القواعد مهمة جدا يا إخوان، تعلم بأن الصحابة كون الصحابة عدول هذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، مش مسألة خلافية تحتاج إلى قول راجح وأدلة وكذا، لا، مسألة مجمع عليه. طيب، نقل ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل قوله، يعني يقول الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين، لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول. هذا يقوله ابن عبد البر رحمه الله عز وجل في كتاب الاستيعاب. يقول ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح في كتابه المقدمة، يقول للصحابة بأسرهم خصيصة، للصحابة بأسرهم خصيص، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، لا يسأل. لذلك مثلا في تخريج الأحاديث ولا عند الحكم على الأحاديث، احنا لما يكون عندنا انقطاع في السند ولا عندنا راوي مجهول، يقول الحديث فيه شيء توقف فيه حتى نعلم الساقط، حتى نعلم المجهول، هذا مجهول العين، مجهول الحال، متكلم، نعلم حاله من توثيق أو تضعيف. لكن إذا كان الجهل في الصحابة، في طبقة الصحابة، لا تبحث، مباشر مباشرة قبل الحديث. يعني إذا جاك واحد يقول لك تابعي، يقول لك أخبرني أحد من الأنصار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش لازم تتعرف شكونها، طبعا إذا عرفته يزيدك علما وفهما، لكن لا تحتاج إلى إثباته لأجل إثبات الحديث. لذلك مثلا يخطئ من يشرح نظم البيقوني لما عرف المرسل، وش قال؟ ومرسل منه صحابي سقط، المرسل ضعيف، لأنه لو كنا نعلم بأن الصحابي هو الذي سقط منها المرسل، لماذا نضعفه؟ لذلك ضعفوا هذا أو ردوا على هذا النظم، والذين قبلوه شرحوه بمعنى آخر. طيب، قال: إذن للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. إجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة، أما من لا يعتد به وليس لا في العير ولا في النفير فأولئك ليس عليهم من سبيل. ثم قال: يعني لا تملأ رأسك بهم وانشغل بغيرهم. قال ثم قال في موضع آخر من المقدمة كذلك: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم. وهذه زيادة مهمة، يعني حتى الذين وقعوا في بعض الفتن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسيأتي الكلام عن بعض هذه الأمور، هؤلاء كذلك معدلون بالإجماع. قلش لا مستثنون، يستثنون يعني، أو تقصد أو نقول يجي واحد ويقول لا العلماء يقصدون من لم يلابس الفتن، لا، هم صرحوا بأنهم داخلون كذلك في هذا التعديل المجمع عليه. قال: إذن ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم، فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة. يقول الإمام النووي رحمه الله عز وجل في كتابه شرح مسلم، قال: اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنه. نقول صريحة لا تحتاج إلى شرح وإلى تأويل. وقال في موضع آخر النووي كذلك، الصحابة، هذا في التقرير، قال: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، إلى تتمة كلامه. ويقول كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، يقصد الصحابة، اتفق أهل السنة على أن الجميع ماذا؟ عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة، لم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. فينبغي لا يبقى في قلب امرئ مسلم أدنى شك في عدالة الصحابة مع توفر هذه الإجماعات وغيرها التي تركتها فقط لضيق الوقت. هذا فيما يخص إذن الأمر الأول، العقيدة الأولى التي لا بد أن نعتقدها في الصحابة، أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل ورسوله وإجماع الأمة. القاعدة الثانية، العقيدة الثانية، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة أفضل الأمة على الإطلاق. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أفضل الأمة على الإطلاق. الله عز وجل اختارهم لصحبة نبيه، ولا يأتي بعدهم من هو أفضل منهم، لا جمعا بالاتفاق ولا انفرادا على الصحيح. يعني من جهة أن يأتي مثلا طبقة من الطبقات، تابعين أو تابع تابعين أو كذا، نقول هذه الطبقة أفضل من الصحابة، هذا بالاتفاق لا يأتي ولا يمكن. وخالف بعضهم في مسألة هل يمكن أن يكون هنالك من هو ليس بصحابي ويكون أفضل من بعض الصحابة، هذه خالف فيها بعض، لكن على الصحيح أن هذا كذلك لا يقال. فشرف الصحبة لا يدانيه أي شرف، شرف الصحبة الشخص الذي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط وحده يوجب له من المنزلة ما الله به عليه، لا يدانيه في هذه المنزلة شخص آخر، وإن كان لمن بعدهم أجر كبير كذلك من الصالحين، ولكن لا يصلون إلى مرتبة. وسيأتي أدلة كثيرة على هذا. أولا نذكر من الكتاب ما يدل على هذا التفضيل، انتبه إلى هذا، أن الصحابة أفضل الأمة على الإطلاق، طبعا بعد الأنبياء أقصد. يعني من الكتاب قول الله عز وجل، الآية التي ذكرناها سابقا: وكذلك جعلناكم أمة استطاع لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قول الله عز وجل كذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم مفسرون متفقون على المقصود بها الصحابة, مقصود بها الصحابة, وفسروا كنتم لأن بعضهم يقول لكم أنت كنتم يعني في الماضي, يعني بعضهم قال الكاف صلة يعني تقدير الكلام أنتم خير أمة أخرجت للناس, وبعضهم قال كنتم كان هنا تدل على الاستمرار, كان تدل على الاستمرار, تأتي كان أحيانا تدل على الاستمرار, تقول وكان الله غفورا رحيم يعني في الماضي مستمر, وكان الله غفورا رحيم يعني كنتم ولا زلتم خير أمة أخرجت للناس طبعا, ويلحق بهم من بعدهم إذا اتصف بالصفات المذكورة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن أول المخاطبين بهذه الآية هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل الله عز وجل كذلك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. انظر مدح الله عز وجل للصحابة الكرام وثناء عليهم ثناء لا يبلغه أي ثناء, بل صرح الله عز وجل بأنهم ما بدلوا تبديل. والعجيب ممن يأتي الآن ويقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدلوا وغيروا وأحدثوا, والله عز وجل لا يقول وما بدلوا تبديل. أفنصدقهم أم نصدق قول ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا جرنا ذلك, وهذا يجرنا يعني اعتقاد الروافض ولدين بقي وقت سأذكر ما يستلزمه بعض عقائدهم يعني حقيقة مذهبهم وشنو هي, هو هدم الدين, طعن في كتاب الله وطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الصحابة جميعا حتى الذين استثنوهم وأبقوهم, وطعن في جميع بل في الدين جميعا ورده. لعله إن بقي وقت سأذكر إن شاء الله عز وجل شيئا من ذلك. قال الله عز وجل كذلك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صرح الله عز وجل أوصاف عظيم بأنه يأتي بقوم يحبهم ويحبونه, أثبت لهم هذا الأمر العظيم. وليس الشأن أن تحب الله كل يعني ليس الشأن كله أن تحب الله, وإنما الشأن يحبك الله عز وجل. قال الله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا, أول المهاجرين والثاني الأنصار, ماذا قال؟ أولئك هم المؤمنون حقا, لهم حق الإيمان وحققوا حقيقة الإيمان, لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله عز وجل أخبرنا في هذه الآية بأنه أحل عليهم رضاه, رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف يمكن الله عز وجل ينزل في حقهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة وهو يعلم بأنهم سيرتدون, ويبقي هذه الآية نتلوها ليل نهار رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لا يمكن يا إخوان, يعني أذكركم بمثل هذا حتى تعلموا سذاجة مذهب من يعتقد خلاف ما نعتقده وما يعتقده في السنة والجماعة في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم, إنه بهم رؤوف رحيم. قال الله عز وجل كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ماذا علم الله في قلوبهم؟ هل علم النفاق؟ هل علم بغضهم لأولياء الله؟ هل علم أنهم كانوا يكرهون دين الله؟ هذا ما يقولونه. الله عز وجل يقول فعالم ما في قلوبهم أي من الإيمان والصدق وحب الدين وحب نصرة هذا الدين ونصرة نبيه الأمين إلى غير ذلك من أوصاف الحميد. فأنزل السكينة عليهم أثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة أخذونها وكان الله عزيز الحكيم. يقول الله عز وجل كذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى, يقول طبري رحمه الله الذين اجتبى يعني في بيان من هم عباده الذين اصطفى قال الذين اجتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم أصحابه ووزراءه على الدين يعني ها فسرها الطبري بهذا القول فقط بأنهم الصحاب قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أي الصحاب ابن كثير ذكر قولين أنهم الأنبياء والقول الثاني أنهم الصحابة ثم جمع بين القولين قال لا تنافي بينهم فإذا كان الصحابة من عباد الله الصالحين فالأنبياء كذلك من عباد الله الصالحين وذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قال طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة ثم إلى بقية كلامه يقول الله عز وجل كذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة هذه آية عظيمة في الدلالة على فضل الصحابة ومنزلتهم ورفع قدرهم بل إن الإمام مالك رحمه الله عز وجل بفقهه العجيب البديع استنبط وانتزع من هذه الآية كفر من يبغض الصحابة انتزع منها كفر من يبغض الصحابة لأن الله عز وجل قال ماذا قال قال فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم كفار يعني الله عز وجل مثل الصحابة بالزرع الذي يكبر ثم تكون هنالك زرع أخرى تقويه تآزره فكذلك قال الصحابة الذين أسلموا في الأول ثم أسلم صغار الصحابة وأسلم آخرون متأخرون فآزروا بعضهم فهؤلاء رؤيتهم وكثرة عددهم تغيظ الكفار تغضب الكفار الله عز وجل ماذا قال تغيظ ليغيظ بهم الكفار وصفهم بالكفار لذلك قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل الذي يغيظه الصحابة كافر الذي يغيظه الصحابة كافر ونقلها كذلك هذا أهل العلم وسيأتي إن شاء الله عز وجل هذا الحكم قريبا قال الله عز وجل كذلك واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صرح الله عز وجل بأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وفي الوقت ذاته كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان آيات كثيرة تدل على فضل الصحابة ورفعة منزلتهم بل وأنهم أفضل الأمة بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يقول أن كل آية صدرت بنداء المؤمنين أو فيها وصف لأهل الإيمان فإن الصحابة هم أول الداخلين فيها لأنهم أول من حقق الإيمان بل هم أهل الإيمان فقط وقت نزول القرآن أهل الإيمان عند نزول القرآن هم الصحابة فهم أول المخاطبين بتلك الآيات مثل قد أفلح المؤمنون إلى آخر الأوصاف وقول إن الأبرار لفي نعيم ونحو هذا من الأمور كذلك من السنة آيات كثيرة لكن فيما ذكرناه كفاية وأني أحشد أو أحب أن أذكر نصوص لأن هي الأصل هنا يعني كلامي لا يعتبر كلام غيري كذلك لكن المعتبر الذي يؤثر بإذن الله هو كلام الله عز وجل كلام نبيه وما ذكره كذلك سلفنا الصالح من السنة ما يدل على فضل الصحابة كذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبيه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا صلينا معه المغرب ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء فقال أحسنتم أو أصبتم ثم قال رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء متوعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حديث رواه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني إذا انكدرت النجوم انتفرت جاءت القيامة كما ذكر الله عز وجل. وأنا أمنة لأصحابي، يعني ما دام النجوم موجودة في السماء ما لم تقم القيامة فهي أمنة له. وقال: وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت مت صلى الله عليه وسلم أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب ونحو ذلك، وقد حدث هذا. وقال: وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، أي من البدع والضلالات والفرق والتحزبات وغير ذلك من الأمور والفتن، والله المستعان. وهذا كذلك فيه فضل ومدح كبير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، أي جماعة من الناس، فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صاحب صاحبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. يقول الإمام النووي رحمه الله عز وجل في هذا الحديث: معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل للصحابة والتابعين وتابعيهم، فضل الصحابة والتابعين وتابعيهم. كذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حصين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني الصحابة والتابعين وتابعيهم. وفي رواية من حديث ابن مسعود، في رواية لهما كذلك من حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، وهذه أعم، الأولى خير أمتي وهذه خير الناس قرني، لتدلك بأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، فهم أفضل من أصحاب عيسى لعيسى وأفضل من أصحاب موسى لموسى وهكذا. وسيأتينا كذلك ما يدل على هذا من كلام أهل العلم. كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي رواية: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني كل إنسان يدعو إلى هدى أو إلى خير إلا ومن تبعه نال أجرهم. فكل ما جاءنا من هذا الخير الذي نعمله وندين الله عز وجل به طريقه هو الصحابة رضوان الله عليه، طريقه الصحابة، فكل الطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسدودة إلا طريقهم، لا تستطيع أن تصل إلى الصحابة وتتجاوزهم، لا يمكن. لذلك الذين يطعنون في الصحابة يهدمون لك نقلة الدين، يهدمون لك الدين. بأي شيء نقل الدين؟ نقل بواسطتهم، فإذا قطعتهم انقطعت الواسطة، وهذا ما يريدونه، وهذا ما يريدونه. ومن باب أولى نبينا صلى الله عليه وسلم هو من جاءنا بهذا الخير، فكل خير يعني عملناه أو علمناه واعتقدناه إنما ينال أجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث متقدم ذكرها وغيرها قال: وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون. قال: الأحاديث مستفيضة بل متواترة، تواتر الذي يفيدك العلم الضروري اليقيني لا يحتمل شك. قال: في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون. لذلك ثم قال: فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة، فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة. كذلك نذكر ما يدل على فضائلهم من كلام سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو كلام بديع، كلام عظيم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصحابة آثروه على الأنفس والأموال وبذلوا النفوس دونه في كل حال ووصفهم الله في كتابه فقال رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية ثم قال قاموا بمعالم الدين وناصحوا الاجتهاد للمسلمين حتى تهذبت طرقه وقويت أسبابه وظهرت آلاء الله واستقر دينه ووضحت أعلامه وأذل الله بهم الشرك وأزال رؤوسه ومحى دعائمه وصارت كلمة الله العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى فصلوات الله ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزكية والأرواح الطاهرة فقد كانوا في الحياة لله أولياء وكانوا بعد الموت أحياء وكانوا لعباد الله نصحاء رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها وخرجوا من الدنيا وهم بعد فيها. كلام عظيم في وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك عبد الله بن عمر من كان مستنا فليستن بمن قد مات، ويقصد صحاب أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة. انظر إلى هذه العبارات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على الهدي المستقيم. ويقول كذلك عبد الله بن مسعود، هذا الكلام جميل، إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته أو برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. يعني عبارات عظيمة جدا في تفضيله. كذلك حديث رواه الإمام مسلم بإسناده إلى الحسن أن عائض بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عائض بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد، الحديث رواه مسلم، فقال أي بني، عائض بن عمرو قال لعبيد الله بن زياد أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء يعني الذي يرعى الناس، الحطمة الذي لا يرأف بهم ويحطمهم ويكسرهم، سواء يحمل على الرعي المعروف أو وقصده الحقيقي هو رعي العباد، رعي أن يكون راعيا عليهم مسؤولا عليهم، فشرهم هو الذي لا يرأف بهم ولا يرحمهم. فقال فإياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد اجلس، قال لهذا الصحابي اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نخالة من قشور، من لست من أفضلهم بل من أراذلهم. فقال له عائض بن عمرو وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وهل كانت لهم نخالة؟ لا يقال بأن بعضهم قشور أو شيء، بل كلهم أفاضل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويقول محمد بن كعب القرظي لما سئل عن الصحابة وعما جرى بينهم قال إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة. غفر لجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة في كتابه، محسنهم ومسيئهم. فسأله السائل في أي موضع من كتاب الله دلنا، أو في أي موضع نجد هذا الأمر الذي يدل على أن الله قد غفر لهم جميعا؟ قال الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يعني أوجب لجميع الصحابة الجنة والرضوان. كذلك ننتقل كلام، يعني نختصر من كلام السلف ننتقل إلى نذكر شيئا من كلام الأئمة الأربعة، من كلام الأئمة الأربعة، فإننا بحاجة إلى مثل هذه الأمور. نقل الطحاوي رحمه الله عز وجل في بيان عقيدة الإمام أبي حنيفة وأصحابه وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ابن حسن، قال في العقيدة المشهورة عقيدة الطحاوية: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم ذكر ابن أبي العز رحمه الله عز وجل وهو يشرح هذه العبارة، قال: فمن أضل ممن يكون في قلبه حقد على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، يعني اليهود والنصارى خير من الروافض بخصلة. لماذا؟ اليهود سئلوا: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. شكون أفضل اليهود؟ قيل لهم: قالوا: أصحاب موسى. وسئل النصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. أما الروافض فقيل لهم، سئلوا: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: الصحابة. ففي هذه الخصلة اليهود والنصارى أفضل من الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. يقول الإمام مالك رحمه الله عز وجل: من يبغض أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه غل عليهم غل، فليس له حق في فيء المسلمين، يعني ليس له حق أن يأخذ من غنائم المسلمين، كأنه خرج من ما يستحقه المسلمون. ثم ذكر بقية الكلام. يقول كذلك الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل. وذكر بقية أو تتمة كلامه. ويقول إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: ومن السنة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والكف عن ذكر ما شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة، وخير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكر أبا بكر وعمر وغيرهم. فهذه النصوص كذلك من الأئمة الأربعة الذين يعني كثير من الناس لا يزالون يعتقدون الحق محصورا فيهم وتقليدهم ونحو هذا، فذكرنا هذه النصوص لأجل هذه الأمة، وإلا هم من سلف هذه الأمة، وإلا فهم من سلف هذه الأمة. فإذا أجمعت الأمة على عدالة الصحابة، كما أجمعت الأمة على تفضيل الصحابة على جميع الأمة. طيب، لكن أمر مهم جدا، أو قبل هذا نذكر مسألة أخرى تنبني تحت هذا أو لها علاقة بهذه المسألة، ثم نذكر ذلك التنبيه المهم. إذا الاعتقاد الثالث، الاعتقاد الثاني، ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة أفضل هذه الأمة. الاعتقاد الثالث: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة يتفاضلون بينهم، وليسوا كلهم على درجة واحدة من الفضل والمنزلة. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يتفاضلون، وليسوا كلهم على درجة واحدة من الفضل والمنزلة، بل هم درجات. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن من أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الصحابة كذلك يتفاضلون كما يتفاضل كثير من المسائل في باب العقيدة. كذلك عبد الله بن عمر يدلنا على هذا قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وقال ابن حجر رحمه الله ونقل البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي يعني على بقية الصحابة. وكان سفيان كذلك يقول من فضل عليا على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك. من قدم عليا على أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وقال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمه الله من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل ويقرون أي أهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين. هناك نقولات كثيرة حتى من كتبهم من كتب الشيعة نقولات كثيرة عنهم عن أهل البيت أنهم يعترفون ويعتقدون تقديم ماذا أبا بكر وعمر بن الخطاب على بقية الصحابة. شيخ الإسلام يقول في هذا الصدد ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه الصحابة في تقديم عثمان في البيع. كان في الأول يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في أول الأمر كان هنالك خلاف فبعضهم يقدم عليا على عثمان متفق الجميع متفقون على تقديم أبي بكر وعمر لا خلاف فيها. لكن الخلاف وقع بين عثمان وعلي فبعضهم قدم عليا على عثمان والأكثرون قدموا عثمان على علي وبعضهم توقف ثم استقر الأمر كما يقول الشيخ الإسلام ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان صار إجماع فيما بعد ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع صار إجماع فيما بعد على تقديم عثمان. طيب نتكلم في أي مسألة؟ في مسألة التفضيل مش في مسألة الخلافة حتى لا يلبس عليكم. مسألة الخلافة إجماع من الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهم أهل السنة أهل الحق على أن الخلافة كانت كما هي معروف أبا بكر عمر عثمان وعلي وأن عثمان قدم في الخلافة على علي لا خلاف في هذا. الخلاف في مسألة أيهما أفضل كان خلاف في الأول مش مسألة خلاف مسألة الأفضلية فبعضهم قلت قدم كان يقدم علي على عثمان والأكثر يقدمون عثمان على علي ثم استقر الأمر على هذا على تقديم عثمان على علي في الفضل وفي الخلافة كما سبق بالاتفاق. فإذا لا تظن أن الخلاف في مسألة الخلافة والإمام. طيب هناك إذن هذه تفضيلات بعض النصوص على تفضيلات أحادية يعني تفضيلات بعض الصحابة. وهناك تفضيلات بالجملة مثلها أن تفضيل أهل بدر وتفضيل بيع أصحاب بيعة الرضوان. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا تفضيل لمن شهد بدرا على غيرها من المشاهد ويقال لهم البدريون أو أصحاب بدر ونحو ذلك. وكذلك من شهد بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد ورد كذلك في هذا أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه صرح فقال لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. الحديث في مسلم. لا يدخل النار أحد إن شاء الله بايع تحت الشجرة, أو لا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. طيب, روى البخاري في صحيحه من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم. حديث رواه البخاري في صحيح أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم, ماذا تعتبرونهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المسلمين, من أفضل المسلمين, أو كلمة نحوها. قال جبريل عليه السلام وكذلك من شهد بدرا من الملائكة, وكذلك من شهد بدرا من الملائكة, أننا نعتبره من أفضل الملائكة. هذا إذن ما يعتقده أهل السنة في ابتداء, وهو أنهم يعتقدون أن الصحابة أفضل الأمة بعد نبيها وبعد الأنبياء, ثم يعتقدون أن هذا الفضل ليس كله على منزلة واحد, بل هم يتفاضلون. فأبو بكر ليس كعمر, وعمر ليس كعثمان, وعثمان ليس كالمقداد, وغيرها من الأفضلية, ولكن كلهم يجمعهم أمر الفضل. لذلك قال الله عز وجل كلا وعد الله الحسنى لا يستوون, ثم قال وكلا وعد الله الحسنى. لكن أمر مهم جدا ينبغي بل يجب أن يستحضر الإنسان أثناء التفضيل الذي ورد على يستند على أدلة كما ذكرت, أن يعتقد أن لا ينتقص أحدا من المفضول, من المفضولين. يجب أن لا يخطر في ذهنه انتقاص أحد من المفضولين, لأنه كثير من الناس إذا فاضل لازم يكون المفضول فيه شيء. لا, لقد تفاضل وكلاهما في الفضل, تقول هذا أفضل من هذا, فيجمعهما اسم الفضل, الفضل. تقول هذا أحسن من هذا, يعني كلاهما حسن, لكن هذا أحسن, هذا فاضل وهذا فاضل لكن هذا أفضل. أما إن تطرق إليك إلى ذهنك شيء من انتقاص المفضول فهذا لا يجوز, بل لابد أن تعتقل بأنهم كلهم فضلاء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومثل هذا أو لأجل هذا قال الله عز وجل خشية أن يتطرق إلى الأذهان انتقاص, قال وكلا وعد الله الحسنى, وكلا وعد الله الحسنى, فبين لكم بأنهم كلهم وعد الله الحسنى. وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر, وأخبر في غير ما حديث بأنه أفضل الأنبياء, يقول لا تخيروني, لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى, لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى. ويروى بلواء بلفظ لا تفضلون عن يونس بن متى, ولا يثبت هذا اللفظ, لكن الرواية الصحيحة لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى, هذا رواه البخاري. وفي رواية كذلك له للبخاري من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. أهل العلم قالوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي هنا النفي الذي الذي يتطرق معه الانتقاص, خاصة وإن كلام عن يونس بن متى. تعلمون ماذا يعتقد الروافض في يونس بن متى؟ يعتقدون فيه, وهذا في كتبهم, أن الله عز وجل عاقبه بأن أبقاه في بطن الحوت لأنه أنكر إمامة علي, لأنه أنكر إمامة علي فأبقاه الله في بطن الحوت, كما أنه أنزل آدم من الجنة لأنه أنكر ولاية الأئمة وعصمته, وغير ذلك من السذاجات التي يعني لا أدري يعني كيف يقرؤونها فضلا عن كيف يصدقونها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني أو لا تقولوا أنا خير, يشير إلى هذا, مع لأنه صرح في الحديث الآخر أنه سيد ولد آدم, وبين في حديث الشفاعة أن الأنبياء كلهم يرجعون أمته والناس إليه, فهذا فضل. لكن الحديث الذي ينهى عن التفضيل الذي يلتبس معه شيء من انتقاص من الأقدار. فإذا إذا فاضلت بين الصحابة لا تعتقد في المفضول ماذا؟ شيء من النقص والحق. أفضل الصحابة ترتيب يعني يذكره بعض أهل العلم يعني يسير, يعني يذكر أن أفضلهم 10 المبشرين بالجنة, أفضلهم 10 المبشرين بالجنة الذي ورد جمعهم في حديث واحد, وسيأتي الكلام على هذه المسألة وذكرهم إن شاء الله عز وجل. ثم المهاجرون الذين أسلموا في مكة وتقدم إسلامهم, ثم الذين شهدوا بدرا من المهاجرين والأنصار، ثم الأنصار الذين آووا ونصروا، ثم من أسلم قبل الفتح، وقصدهم بالفتح الذي ورد في الآية وصلح الحديبية، الفتح الأكبر هو صلح الحديبية، ثم من أسلم من بعد الفتح إلى عام الوفود يعني السنة 9 للهجرة، ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله عز وجل أفواج. ترتيب يذكرها أهل العلم لبيان أفضليتهم على حسب النصوص الواردة في ذلك. عقيدة أخرى من عقائد أهل السنة في الصحابة، إذا ذكرنا أن الصحابة كلهم عدول، وأن الصحابة أفضل الأمة على الإطلاق، وأن الصحابة يتفاضلون بينهم وليسوا كلهم جميعا على مرتبة واحدة. العقيدة الرابعة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب محبتهم وتوقيرهم واتباع آثارهم ونهجهم. أهل السنة والجماعة يعتقدون في الصحابة وجوب محبتهم وتوقيرهم واتباع آثارهم ونهجهم. يعني إذا كان محبة الصالحين مطلوبة، إذا كانت محبة الصالحين عموما مطلوبة، فما بالكم إذن بمحبة خير الصالحين وأفضلهم بعد النبيين وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الله عز وجل بعد أن أثنى على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لبعد ما أثنى على المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يستغفرون لهم. لماذا؟ لأنهم يحبونهم ويعلمون ما لهم من الأيادي البيضاء ومن الفضل في نصرة دين الله عز وجل ونصرة نبيه الكريم. يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة، هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة. ثم ذكر بقية الاستدلال، وأنا أختصر فقط لي حتى لا أطيل كثير. كذلك روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. حديث رواه البخاري ومسلم. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. مقياس، كل إنسان يقيس. فمن وجد في قلبه محبة الأنصار فليرجو بأن الله عز وجل يحبه، ومن وجد غير ذلك فليخشى على نفسه من النفاق، والله المستعان. وروى مسلم كذلك في صحيحه عن زر بن حبيش قال: قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه أو سمعه يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا رد على الخوارج المعتزلة ومن نحى نحوهم من تكلم في علي وعثمان بالحط والطعن بل والإخراج من نهج هذه الأمة. قال الطحاوي رحمه الله: قد ذكرنا قوله: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم إلى تتمة الكلام. وكذلك يقول ابن بطة: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم، ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا. ثم ذكر بقية الترتيب مما يلزم على هذه المحبة التي يجب أن نجدها في قلوبنا اتجاههم هو الدعاء لهم والاستغفار. مما يجب عليه تجاه هذه المحبة التي نجدها في قلوبنا أن نستغفر لهم وأن نذكرهم بخير كلما ذكرناهم، بل نذكرهم لنذكرهم بخير، نتعمد ذكرهم حتى نذكرهم بخير ونترضى عنهم. إذا كان العالم كما يقول العلماء، العالم إذا ذكرته من الأدب ومن إحسانه عليك أنك إذا كنت تقرأ في كتابه أو ذكرت قوله أن تقول رحمه الله، قال فلان رحمه الله، من باب الإحسان إليه ورد جزء من المعروف. فما بالك إذن بالصحابة الذين الدين كله نقل بوساطتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فينبغي أن تترضى عليهم رضي الله عنهم. وإذا قلتها لابد أن تعتقد بأنها خبر وليس دعاء. يعني رضي الله يعني حقيقة الله رضي عنهم بصريح الآية. أما إذا أطلقت هذه العبارة على غيرهم فقد تحمل على الدعاء. تقول عن أحد من التابعين الشافعي مثلا تقول أو غيره تقول رضي الله عنه، الأولى أن تقول رحمه الله، لكن إذا قلت رضي الله عنه تحمل على الدعاء كأنك تدعو بأن يرضى الله عنه. خامسا من عقائد أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. من عقائد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنهم يشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أن هناك أشخاص شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، سواء ذكرهم بأسمائهم يعني في بأن قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وهكذا، أو ذكر أنه دخل الجنة ورآه أو سمع صوته أو نحو ذلك من الأمور. وتصديقنا بهذا وأخذنا بهذا هو عمل بخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وهو صحيح، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عشر المبشرون بالجنة. هؤلاء جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، ليسوا هم فقط الذين بشروا بالجنة بل هنالك غيرهم، ولكن اصطلح العلماء في كتبهم على تسميتهم بالعشر المبشرين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعيد في الجنة، سعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة بن الجراح، الزبير بن العوام، غيرهم ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم لابد أن نشهد لهم بالجنة. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. هذا من تمام عقيدتك في الصحابة، من تمام اعتقادك في الصحابة، لأن لا ينبغي تقول الصحابة فضلاء لكن لا أشهد لأحد بالجنة، هذا أمر غيبي. لا نقول هذا أمر غيبي حقيقة، لكن شهد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تشهد به مصداقا له صلى الله عليه وسلم. هناك آخرون نذكرهم، هذا أولى من الأسئلة. طيب نحاول نشوف. قلت هنالك آخرون من الصحابة ذكروا وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وصرح بأنهم من أهل الجنة، أذكرهم على سبيل العجالة لأن كثير من الناس اشتهر فقط بأن العشرة هم فقط المبشرون بالجنة. بلال ابن رباح ويدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة، وفي رواية دفن عليك في الجنة. ما ذكر له بلال ما ذكر. زيد ابن حارثة قد روى ابن عساكر بسند صحيح عن بريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت لمن أنت؟ فقالت لزيد ابن حارثة. حاطب ابن أبي بلتعة قد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. كذبت لا يدخلها أي يدخل الجنة فإنه شهد بدرا والحديبية. عكاشة بن محصن عكاشة بن محصن الحديث المعروف الذي رواه البخاري ومسلم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، ثم ذكر منهم فقال عكاشة اجعلني أو ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم أنت منهم، ولما قام الآخر قال سبقك بها عكاشة. سعد ابن معاذ قد دل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها، حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها تعجبا من حسنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه المناديل؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين، لمناديل سعد ابن معاذ خير منها وألين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثابت ابن قيس ابن الشماس وقد دل على هذا كذلك ما رواه البخاري ومسلم لما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان صوته جهوريا فمكث في بيته خشية أن تنطبق عليه الآية وخوفا على نفسه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبه والبحث عن أمره، فلما سئل أخبر بأني أشدكم أو أكثركم رفعا لصوتي أمام النبي صلى الله عليه وسلم فإني في النار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الذي جاءه فقال قل له بل أنت في الجنة، بل أنت في الجنة، قال بل هو من أهل الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم. حارثة بن سراقة، حارثة بن سراقة وهذا كذلك يدل عليه البخاري ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن أم الربيع وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل في غزاة بدر، ولكن ما كان مع المجاهدين وإنما كان يعني يستسقي الماء، فأصابه سهم غرب فأصيب به فقتل، فجاءت أمه تبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما حاله؟ فإن كان في الجنة سكت ورضيت، وإن كان في غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. حارثة بن النعمان كذلك يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في المنام فسمع صوت قارئ يقرأ القرآن، فقال من هذا؟ قالوا حارثة ابن النعمان، وكان أبر الناس بأمه، وهذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعليلا لحكمه. عبد الله بن سلام الصحابي الجليل كذلك يدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه أن عن سعد بن أبي وقاص أنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، طبعا وكلام سعد عن ما يعلمه هو من نفسه. كذلك من الصحابيات أم سليم بنت ملحان الرميصاء، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. كذلك أبو الدحداح الأنصاري الذي قايض وعاوى يعني باع أو أعطى حائطه وبستانه الكبير طلبا لرضا الله العظيم فنال بذلك الجنة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أعطها إياه بنخلة في الجنة، فلما أعطاها أعطى أبو الدحداح بستانه لذلك الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. فلما ذهب إلى بستانه أبى أن يدخل، أنه خلاص باع بستانه لله عز وجل وأعطاه لذلك الفتى، فنادى على زوجته يا أم الدحداح أخرجي فقد بعت بيتي أو بستاني لله عز وجل. والمرأة كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجدارت يعني قصوا ضيعتنا وكذا، خرجت مباشرة قد ربح البيع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أم المؤمنين خديجة بنت خويلد كذلك بشرها جبريل في حديث الذي رواه البخاري ومسلم بأن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها التي عليها الحملات الشعواء التي أكثر ما تغيظ الروافض الخبثاء إلى زماننا هذا وما بعده، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في الجنة بل بأنها زوجه في الجنة، قال أنت زوجتي في الدنيا وفي الآخرة. والحديث رواه الحاكم وابن حبان من حديث عائشة والحديث الصحيح كذلك. كذلك جماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قال بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، والحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك الحسن والحسين بشرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيره. حمزة بن عبد المطلب وجعفر ابن أبي طالب كذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة قال دخلت الجنة البارحة فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سرير، حديث رواه الحاكم الطبراني وهو في الصحيح كذلك، وغيره من الأحاديث. فكل شخص ثبت الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له بالجنة سواء ممن ذكر أو من غيرهم، فيجب عليك أن تعتقد أنهم مبشرون بالجنة وأنهم في الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بل تشهد لأهل بدر جميعا كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لأهل بيعة الرضوان كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إن شاء الله ممن بايع تحت الشجرة كما ذكرت لكم، وقد كانوا عددا كثيرا. بل بعضهم يذكر وهذا هو الصحيح أن نعتقد لكن من غير تعيين في غير هؤلاء، تعتقد أن جميع الصحابة في الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك، والله عز وجل شهد لهم بذلك في قوله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا، لما ذكر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا فيما يخص إذن اعتقاد الخامس، وهو أننا نشهد لجميع من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على التنصيص. السادس، اعتقاد السادس واعتقاد مهم، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك. أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة وعدم الخوض في ذلك، وأنهم فيما حدث بينهم دائرون بين الأجر والأجرين مجتهدون، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر الاجتهاد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا يخوض ولا يحاول البحث أو التنقيب والتفتيش وإثارة ما حدث بينهم، خاصة وأن أغلب الدراسات التي درست في هذا الباب إنما درست بمعزل عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكثرت فيها الروايات المكذوبة والروايات الضعيفة والآثار التي لا تثبت، فأثارت النزعات ولبست الحق على كثير من المسلمين. يقول الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. روى الطبراني في الكبير وغيره عن ثوبان رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا يعني توقفوا لا تخوضوا، والمقصود إذا ذكروا بغير الجميل، إذا ذكروا بغير الجميل فإياكم أن تخوضوا في تلك المسائل. سئل عمر بن عبد العزيز عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني. مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون ودواء العيون ترك مسها. وسئل الحسن البصري عن قتال الصحابة كذلك فيما بينهم فقال قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. ينبغي أن لا نخوض في هذا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عز وجل ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية، قال ما أقول فيهم إلا الحسنى، ما أقول فيهم إلا الحسنى. وقال كذلك ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في عقيدته وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن رشد المالكي كذلك كلهم محمود على ما فعله القاتل منهم والمقتول في الجنة، فهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده فيما شجر بينهم، لأن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله، ويقول كذلك شيخ الإسلام نحو ذلك وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، بل حافظ بن حجر نقل الاتفاق على هذا، قال حافظ بن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع في ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن الاجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجره. إذن هذا من عقائدنا، أننا لا نخوض فيما حدث بينهم، وأننا نلتمس لهم الأعذار، وأنهم اجتهدوا ولم يريدوا الدنيا ولم يقتتلوا لأجل الدنيا، بل اجتهدوا وكل ظهر له شيء، فالمصيب منهم له أجران، والذي أخطأ له أجر الاجتهاد، والمتكلم هو المخطئ، متكلم فيهم بغير حق وعلى غير السبيل، هو الذي يدخل نفسه في مهالك لا يقدر على النجاة منها. طيب، سابعا ولعله الأمر الأخير، أهل السنة والجماعة يعتقدون تحريم سبهم وانتقاصهم والطعن فيهم. أهل السنة والجماعة مما يعتقدونه في الصحابة تحريم سبهم وانتقاصهم والطعن فيهم، فسب الصحابة يا إخواني من أكبر الكبائر، وفاعله ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهو على شفا جرف نهار، والآيات السابقة في فضائلهم والأحاديث والآثار المذكورة تبين هذا، وإن شئتم أضفنا شيئا منها، يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا عظيما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا عظيما. يقول ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسير هذه الآية: ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المدمومين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. مد يعني تنفق مثل جبل أحد ذهب ما تبلغ مد أحدهم ولا نصيفه مما بلغوه من الفضل والمنزلة. وروى الإمام أحمد كذلك في مسند عن أنس أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم شيء، فذكر خالد، قال خالد لعبد الرحمن بن تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعماله. يعني هذا في حق خالد، يعني الصحابة المتقدمين على المتأخرين، فما بالكم بغيرهم يا إخوان. ويقول الطبراني في الكبير، وهذا حديث شديد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. روى الإمام مسلم عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين قالت له: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. الله عز وجل أمرنا في كتابه بأن نستغفر لهم، فجاء أقوام بعض وبدلوا فسبوهم. وذكر وهناك كذلك أقوال عن سعد ابن أبي وقاص، وذكر فيها منزلة الصحابة، نذكر فقط منزلة وهي حكم الساد، إن هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم في بعض التفاصيل بعد اتفاقهم على أمور، نذكرها عبر عناصر حتى تسهل. نقسم: الذي يسب جميع الصحابة أو يلعنهم جميعا أو أغلبهم جميعهم أو أغلبهم ويطعن فيهم فإن هذا كافر بالإجماع. الذي يسب جميع الصحابة، اعلموا دينكم يا إخوان، تعلموا عقيدتكم، فإن هؤلاء الذين يلعنون ويكفرون جميع الصحابة إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة، قل لك بعد وفاة النبي صغير ارتد جميع الصحابة إلا فلان وفلان وفلان، يستثنون لا يتجاوزون أصابع اليد الواحد، والصحابة البقية كلهم ارتدوا ونافقوا والعياذ بالله من هذه الكلمات الكبيرة. فمما أجمع عليها السنة والجماعة أن سب جميع الصحابة أو أغلبهم أو الطعن فيهم أو في دينهم أو في عدالتهم هذا كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه أو يدل على هذا أمرين. الأمر الأول أنه في الحقيقة طعن في كتاب الله وفي سنة النبي. النصوص التي ذكرت جزءا منها كلها مملوءة بذكر فضائل الصحابة، فهذا اتهام لله عز وجل بالجهل بعدم العلم. كيف يمدح أقوام سيرتدون؟ ألا يعلم الله الغيب؟ كيف يبقي ويختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا خونة ويعلم بأنه سيخونون؟ كيف؟ إلى غير ذلك من الأمور. هذا الأمر الأول، وطعن في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني أنه في الحقيقة هدم للدين، لأن الدين نقل إلينا بوساطتهم، فإذا طعن في أغلب الصحابة أو في جميعهم إن في الحقيقة ما كاش دين. لذلك الروافض ما عندهمش دين. القرآن الذي عندنا الذي بين أيدينا ناقص على زعمهم، وهو ثلث القرآن الحقيقي، وحتى هذا الثلث الذي بين أيدينا يفسرونه بما يشاءون. يفسرونه إن الله يأمرك أن تذبح يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، يفسرونه بما يشاءون نحو هذا من الأمور. السنة مردودة، لا البخاري ولا مسلم ولا غيره، بل حتى السنة التي عندهم ويعتقدون بأنها هي التي يعتمدون عليها، يعني يقولون إذا ألزموا ببعض ما جاء فيها قل لك ليس كل ما فيه صحيح، وإذا ألزمتم يؤولونه بتفسيرات وبتأويلات أخرى، فليس عندهم دين. لذلك أتعجب ممن يحاول التقريب بينهم وبين أهل السنة، لا مكان للمقاربة. كيف تقارب بين هؤلاء القوم الذين لا مجال للتشابه معهم، وإنما يتشابهون مع اليهود، أما مع أهل السنة لا يتشابهون مطلقا. هذا القسم الأول. القسم الثاني، من سب بعض الصحابة ممن تواتر النقل بفضلهم ومنزلتهم، يسب مشي جميع الصحابة لكن سب بعض الصحابة، ولكن هؤلاء الصحابة الذين سبهم تواتر النقل بفضلهم، كالعشرة المبشرين بالجنة، كالخلفاء الراشدين، كعائشة أم المؤمنين، كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك كفر بالإجماع فيما عدا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. أما الطعن في الخلفاء الراشدين والطعن في عائشة أم المؤمنين هذا كفر بالإجماع كذلك، وطعن كذلك في أزواجه كذلك على الصحيح كفر. لماذا؟ لأنه طعن في الحقيقة في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالديار؟ يتهم عائشة بما برأها كتاب الله عز وجل منه، وهم يصرحون به ويندّدون ويكررون، والله عز وجل قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فإذا إن عدتم له فأنتم غير مؤمنين. وكذلك الطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الطعن في من تواثر نقلهم. والأدلة على هذا كثيرة جدا، وأستسمحكم لأجل الوقت، وإلا فالنصوص في هذا كثيرة جدا. الحالة الثالثة هو من سب بعض الصحابة، يعني واحد أو اثنين، وطعن في عدالتهم، يعني طعنه في ذلك الشخص لأجل عدالته ودينه وإسلامه، يعني قال كفر وقال ارتد مثلا، فهذا كذلك كفر على الصحيح. فهذا كذلك كفر أن تخرج صحابيا من الإسلام، أو أن تطعن فيه بما يقتضي جرح في دينه وعدالته، وهم معدلون بإجماع الأمة وبالكتاب والسنة وغير ذلك مما ذكر. بقيت الحالة الأخيرة وهي الطعن في بعض الصحابة لا لأجل دينهم وعدالتهم وإنما لبعض الصفات، كأن يصف صحابيا بضعف الشخصية مثلا أو بالجبن أو بالبخل ونحو هذا، فهذا كبيرة من الكبائر. قال شيخ الإسلام لا يصل إلى التكفير لكنه كبيرة من الكبائر، وفاعله يعاقب ويسجن حتى يتوب، وإلا يبقى في السجن كما ذكر الإمام أحمد وغير ذلك من أهل العلم. أصحاب الضلال الذين طعنوا في الصحابة على قسمين: أصحاب جفاء وغلو، وهم الخوارج الذين طعنوا في عثمان وفي علي وفي من جاء بعدهم، وارتضوا من كان قبلهم وبعض الصحابة، وكفروا كثيرا من الصحابة لأسباب كثيرة وأدلة كثيرة وشبه كثيرة لديهم. والصنف الثاني وهم من جمع بين المتناقضات، فغلوا في بعض الصحابة حتى أعطوهم بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى، وأنزلوا آخرين حتى وصفوهم بأقبح الأوصاف مما يستحي الإنسان عن ذكره. وحقيقة لا نستحي عن ذكر بعض ما وصف به هؤلاء القوم الأنجاس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين المتناقضة وهم الروافض الشيعة. وتسميتهم بالروافض أولى، لأن التشيع في عرف المتقدمين كان هو فقط في مسألة تقديم علي على عثمان في عرف المتقدمين، أما الآن فحتى لا يلتبس الأمر أنهم يحبون الاسم الآخر، الأولى تسميتهم كما قال شيخ الإسلام وغيره، أولى تسميتهم بالروافض لأنهم يكفرون الصحابة جميعهم أو أغلبهم إلا طائفة ممن استثنوا. هذه بعض العقائد التي ينبغي للمسلم أن يضبط عليها قلبه وأن يضبطها ويهضمها فيما يخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة. وأعيد الاستسماح والاعتذار منكم لضيق الوقت، لأن أصل المحاضرة كما تعلمون كان في محاضرتين فاختصرت فلخصتها في هذا المجال، عسى أن أكون حاولت أو قربت الصورة من أذهانكم، وإلا في التوسع في هذا له مجالات أخرى. وقلت وكل عنصر ومبحث يحتاج إلى محاضرة بذاته. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يبعد عنهم كيد الكائدين وطعن الطاعنين إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الكريم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.
جزا الله أستاذنا الفاضل على ما بينه من تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما لهم من الفضائل المشهورة والمكارم المنشورة، مما تقر به إن شاء الله جل وعلا أعين وتثلج به صدور أهل السنة والجماعة جميعا، وإن رغمت أنوف فقل يا رب لا ترغم سواها. فالمحاضرة كما ذكر الشيخ كانت محاضرتين، فجعلت في وقت محاضرة واحدة، وكما يقال إذا جد السير جاز الجمع والقصر. بعض الأسئلة، يقول: هل صاحب الاستدراك لتعريف المرسل في البيقونية إذا قال ومرسل من فوق تابع سقط، هل هذا صحيح؟ يكون استدراكا صحيحا؟
نعم صحيح، إن كان هذا يعني ليس في موضوعنا لكن صحيح. وقصد على كل حال قصد البيقوني يعني ذكر مرسل من الصحابي، يعني السمة البارزة في المرسل هي سقوط الصحابة، يعني ليس فقط أنه يسقط الصحابي فقط، وإنما قصده يسقط الصحابي ويسقط غيره، لكن أبرز سمة فيه هي سقوط ماذا؟ الصحابي.
وهذا يقول: هل يجوز أن يكون في آحاد التابعين من هو أعلم من بعض آحاد الصحابة؟
في مسألة العلم ممكن، لكن في مسألة الفضل شيء آخر. مسألة العلم ممكن أن يكون أعلم، لأن الصحابة يختلفون، هنالك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فقط، هنالك من رأاه في حجة الوداع ثم رجع ولم يره مرة أخرى، هنالك من كان ساكنا في البادية كالأعراب وغيرهم،
لكن يعني قد يوجد في من بعدهم من هو أعلم منهم، لكن في مسألة الفضل هذه التي تكلمنا عليها وأشرنا إليها وأنه لا يستطيع أن يصل إليه نفسه. ومن باب التقريب، لما سئل عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه وقال رحمه الله عز وجل عن التفضيل بين معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، قال لغبار في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز وكذا وكذا. وهذا المثال ذكره للمبالغة في التفضيل، مبالغة في التفضيل، وإلا فكل له فضل، لكن طبعا فضل الصحبة لا يدانيه فضل الله أعلم.
نعم، هذا يقول هل يصح أو يصح أن يقال أن عيسى عليه الصلاة والسلام صحابي كونه ثبت أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟
ذكر بعضهم هذا على أساس أنه حي والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وأنه سيموت على الإسلام، وذكر بعضهم أنه في الصحبة، والذين نفوا قالوا لأن الأصل أن المقصود به من التقى به في حياته ويعني آزره وأعانه، ولو كان من الصحابة لألزم بإعانته. وعيسى عليه السلام حالة خاصة بأنه رفع إلى السماء، لذلك لا يقال فيه ما يقال في غيره. واستطرد الناس في كثير من هذا، فذكروا حتى هل الملائكة من الصحابة وهل الجن، وهذه المسألة وهذه لابد أن تعتقدها بأن الجن من الصحابة، الجن طبعا الذي يتوفر فيهم الشرط من الصحابة، بل ويذكر العلماء بعض أسمائهم. وفي الطبراني رواية عن أحد من الجن وهو عمر بن طلق الجني أو عمر بن طارق الجني، أخرج له الطبراني حديث أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة فسجد وسجدت معه. الحديث فيه مقال، المهم أخرجه الطبراني، واتفق أهلهم على هذا أن الصحابة أو أن من علمنا أسماءه من الجن لابد نثبت له الصحبة، لابد أن نثبت له الصحبة، لكن الإشكال أين؟ أننا لا نعلم أسماء الباقين، لا نعلم أسماء الباقين، لذلك ليس فيه كبير فائدة في البحث فيه. لكن المهم ابتداء أن تعتقد بأن هنالك صحابة من الجن. الله
هذا يسأل عن صحة حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
ظاهر أنه ضعيف، لكن يدل عليه يغني عنه الحديث السابق. الحديث السابق والأحاديث الأخرى التي أرشدت إلى من ذكرت أعني والأحاديث التي أمرت باتباعهم والاقتداء بهم، لكن هذا الحديث المذكور إما ضعيف أو لا أصل له، يعني أستحضر.
وهذا أو نختم بهذه الورقة، يقول حفظكم الله ورعاكم، ويقول أننا نحبكم في الله، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم جميعا في مستقر دار رحمته.
أحبكم الله يحترم الأجناج.
وبهذا نختم إن شاء الله. أستسمحكم عذرا في ذكر بعض الملاحظات. في الحقيقة الدورة لها آداب مثبتة مع الجدول الزمني، بعض الإخلال بها الله المستعان. إحضار بعض الكراسي، كثير من الطلبة يقف خلف الجالسين، إحضار بعض الكراسي من الغرف، ثم أيضا ترك الصف الأول الكراسي. هذا عندنا ضيوف كرام، فمن كرم الضيافة أن نقدمهم، وكذا تسهيل مهمة رجال الأمن جزاكم الله خيرا بترك التجمع أمام القاعة بعد الخروج منها. جزاكم الله عنا كل خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.